بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فرق بين الوصية والضبط. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين الوصية والوقف. أولا، أن الوقف عقد ناجز والوصية تكون بعد الموت. ثانيا، أن الوقف ينفذ من جميع المال والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ولغير وارث، وما زاد على ذلك أو كان لوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية.
انتبهتم يا إخواني؟ الوصية، الوقف، الهبة، العطية، كل هذه أمور بينها فوارق وقد ورد الشارع بها. أما الوصية، يقول الشيخ: الفرق بين وصية الوقف، أولا أن الوقف عقد ناجز، والوقف هو تسبيل أو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، توقف شيئا، أرضا أو عمارة أو شيئا من هذا، فتوقف أصله ويكون ريعه ومنفعته صدقة، يعني تخرج منه إلى فقراء، إلى مساكين، إلى طلبة علم، على حسب ما يعينه الإيه؟ الواقف، على حسب ما يعينه الواقف. فيقول: أوقفت أرض هذه على طلبة العلم، أوقفت أرض هذه على الذين يتزوجون من الشباب، مساعدة للشباب في الزواج، فيعمل بشرط الواقف ولا نتعداه ولا نقيس أعمال البر بعضها على بعض. فنقول مثلا: ما أوقف على طلبة العلم يجوز إخراج الفقراء والمساكين، لا، أو ما أوقف على الفقراء والمساكين نخرجه لطلبة العلم من أجل الطلب ولو كان غنيا، لا، لكن إذا كان طالب العلم فقيرا فإنه يأخذ من هذا، من سهم الفقراء يأخذ من سهم طلبة العلم على حسب. المهم أنه لا نتعدى شرط الواقف، وليس الواقف نفسه أن يتعدى شرطه. فلو أوقف أرضا لتكون مسجدا فليس له أن يغير نيته ليجعلها مدرسة مثلا، لا. طيب، لو أن البلد، أنا وقفت هذه القطعة الأرض لتكون مسجدا، فجاء واحد فبنى مسجدا بجواره، فهنا سيتجاور مسجدا، فماذا أصنع هنا؟ هل ممكن أن أحول هذا الوقف إلى شيء آخر من أعمال البر؟ نقول: لا، أنت أوقفت ذلك مسجدا، بع هذه القطعة من الأرض واجعلها مسجدا في مكان آخر، واجعلها مسجدا في مكان آخر. يبقى ليس الواقف نفسه أن يتحول عن شرطه، كذلك نحن لا ينبغي أن نتحول عن الشرط الذي اشترطه الواقف. فالوقف عقد ناجز، يكون الآن هذه الأرض أنا أوقفتها لفلان أو علان، أو أوقفتها على مثلا الصنف الفلاني. أما الوصية فتكون بعد الموت، تكون بعد الموت، فيوصي الإنسان أنه بعد موته سيخرج من تركته كيت وكيت بما لا يتعدى الثلث، يكون بعد موته. ولهذا لو كان هناك رجل وارث الآن فلا يجوز الوصية له، لا يجوز الوصية. يعني لو أوصى واحد لوارث مثلا من الآن، نقول له: لا ينبغي أن تجعل وصيتك لوارث. لكن المعتبر ماذا؟ المعتبر عند موت الرجل. فلو عند موت الرجل تحول من وارث إلى غير وارث، يبقى الوصية تمضي له. طب تحول من غير وارث إلى وارث، لو أنه الآن أوصى إلى مثلا إلى غير وارث، أوصى مثلا إلى عمه أو إلى ابن عمه مثلا غير وارث، ثم لما مات هذا ابن عم على اعتبار وجود العم، لما مات رجل اذا بالعم كان قد مات فاصبح ابن عم هذا مثلا غير وارث، يبقى تصح الوصيه وارثا، يبقى لا تصح الوصيه له. اذا المعتبر هنا ماذا؟ المعتبر عند موت هذا الانسان، فهنا تستحق الوصيه وليس في حياته، وليس في حياته. ولهذا لو انه اوصى ثم رجع في الوصيه جاز له وهو حي، لو أوصى بعد وثيثة يخرج كذا وكذا ثم رجع في الوصية في حياته بدلها عدلها له ذلك، إنما الوقف لا. فالوقف عقد ناجز، أما الوصية فلا. ثانيا الوقف ينفذ من جميع المال، لو أوقف جميع ماله لا إشكال في ذلك، أما الوصية فلا تكون إلا من الثلث فأقل. ليه؟ لأن الوقف يكون في حياته في حال صحته، فلو الإنسان تصدق بكل ماله لا إشكال في ذلك والوقف من ذلك، إنما الوصية تكون بعد الموت، بعد الموت أو في مرض الموت لا يكون إلا من الثلث. والأعطية تكون في مرض الموت ولهذا لا تنفذ إلا من الثلث، لأنه تعلق بها حق الأحياء هنا. كذلك بعد الموت الوصية تعلق بها حق الأحياء فلا تنفذ إلا من الثلث. يبقى ما الفرق بين الصدقة والوقف وبين الوصية والعطية؟ العطية وهي عطية في مرض الموت، في المرض، وهذه لا تكون إلا من الثلث، ليس من كل المال. والوصية كذلك تكون من الثلث لا من كل المال، لا من كل المال. فلو أوصى الإنسان بالثلث فما دون ذلك نفذت وصيته، أما أكثر من الثلث فلا لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة. ولهذا قال هنا رحمه الله ولغير وارث، والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل، ولغير وارث، وما زاد على ذلك أو كان لوارث فلا بد من موافقة الورثة على ذي الوصية، لأن الحق تعلق إيه به. طيب نعم نهدمها، هي كما هي مقابر ولكن نهدمها ونجعلها مقابر شرعية، نجعلها مقابر شرعية، لأنه الغالب أن الناس يجهلون هذا، يجهلون حكم المقابر هذه الموجودة، فيوقف الواحد مثلا هذه لدفن من لم يجد، من لا يجد سعة ومن ليس عنده مقبرة، وهذا الموجود أمامه، فعلى من كان ناظرا على هذا الوقف أن يزيل المحظور وأن ينتفع بالمشروع. نعم نعم
لا وصية الوارث، فهو نفسه حد وقت حد غريب، ممكن الوارث نفسه لا يرث المال يعمل مشكلة يرث موجود في حياته، لحل إيه؟
ما فهمت السؤال. لو وصيل وارث يعني يجعل الثلث هذا لوارث، هذا لا يجوز. لكن لو الوارث لو هو وصى بالثلث لغير وارث، فالوارث إذا ورث المال لابد أن يخرج من المال الحقوق المتعلقة، أو ما تعلق بمؤنة التجهيز، ما تعلق بالديون يقدم الدين على الوصية الأول. يعني لو رجل مثلا أوصى وعنده 10,000 جنيه، أوصى بالثلث يعني 3,000 جنيه مثلا وعليه ومات عليه دين مثلا 10,000، يبقى نخرج 10,000. طب فين وصية؟ ما بقي لها شيء، ما بقي لها شيء، يبقى نقدم الدين ثم من بعده الوصية ثم من بعده التركة. فيبقى إذن الوارث هنا للمال عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا المال وأن يسدد منه ما تعلق بهذا المال. نعم
شخنا
نعم
الأب هذا يعرف الورثة من وصيت لفلان،
وصيت إيه؟
هو قصده أن الوارث الأب هذا اللي حيورث يعرف بقية الورثة أولاده أنه حيوصل للرجل الغريب هذا عشان
ده الأفضل، لكن عادي ما هو بلازم. لو الوصية مكتوبة ليس بلازم أن يكون الأب قد أخبر، لكن الأفضل أن الأب لو عرف أبناءه إذا أنا مت أنا أوصيته بالثلث أو بالخمس، فيكون من جملة وصايا، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بكذا وكذا، وصايا شرعية، ومن ضمنها بأنني أوصي بخمس مالي أو بربع مالي أو بثلث مالي وكذا، ويأمر الأولاد بتنفيذ هذه الوصية وأن يتقوا الله عز وجل فيها، ولا يكون هناك كتمان لهذه الوصية، فإن هذا المال لا يحل لكم، ليس لكم أصلا، هذا مال محرم، إذا انتفعتم بهذا محرم، إنما هذا المال لمن خرج له. نعم
رجل في
مثل ايه؟ لا، الهبه تكون في حال الصحه، ما العطيه لا، العطيه في حال مرض المخوف لا تخرج الى من الثلث. نعم. احكام ايه؟ قسم التركة في حياتي مثلا الوفاة في المواريث، لازم الوفاة، ولهذا أول شرط في المواريث التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما، هذا أول شرط. تقول يعني أنه أسلم بعد موت الوالد؟ لا، المعتبر وقت الموت، المعتبر وقت الموت. أما التقسيم وتوزيع التركة هذا غير معتبر، وبالتالي لو أخر الأولاد تقسيم التركة 10 سنوات، فمات أخ، مات أخوان، مات ثلاثة، مات أربعة، أو ولد أو كذا، كل هذا يعني لأحد الورثة، كل هذا غير معتبر. المعتبر وقت الوفاة. ومن هنا تدخل مسائل المناسخة، ممكن بعض خصوصا في الفلاحين يستحوا يقسموا التركة وإن ضرب بعضهم بعضا بعد ذلك، لكن هو يقول لك احنا بنستحي مثلا، والأخوات تستحي تطلب من إخوانها مثلا، فمثلا يموت الواحد ولو 4 أولاد، الأرض كما هي والبيوت كما هي، مات الأربعة لهم أحفاد لهم أولاد، خلاص تزوج هذا وراح كذا وكذا وكذا آخره، ثم مات هؤلاء وجاء غيره، كيف يكون تقسيم التركة؟ نقسم المسألة الأولى، يوم أن مات الأب من كان ورثته؟ ورثته 4، نقسم التركة على 4، ثم ننسخ من كل مسألة من هذه المسائل مسألته الخاصة به. من محمد نوزع التركة على أولاده، عنده ولد واحد خد 10 أفدنة، طيب إبراهيم لو 10 أفدنة بس له 10 أولاد، كل ولد بياخد فدان، وهكذا. طيب مات الأولاد ولهم أولاد، ولم تقسم التركة، يبقى نرجع إلى مسألة كل واحد نصيبة في أبيه، نصيبة فيه الفدان، ولو 10 أولاد يبقى 10 أولاد يتقسموا في الفدان. ننسخ من كل مسألة مسألة، من كل مسألة مسألة، وهذه من أصعب المسائل في المواريث تقسيما إذا نظرنا إلى قواعد المورثين، إنما بالفلاح 100% أسهل مسألة بالفلاح. يعني راجل مات، الرجل عنده 4 عيال، الـ4 عيال خلاص كل واحد بيتوزع عليه 3 فدادين، خلاص مات الـ4 أولاد، بنشوف كل واحد بقى كم، أنت عندك 3 فدادين عيالك كم يتورثوا فيك، وهكذا، وده يتورث فيه وده يتورث فيه وده يتورث فيه. إنما ما تيجي تحسبها بحساب التركات بتجد أصعب مسألة، لكن يعني كل مسألة تنسخ وبعدين تاخد القسم المشترك وبعدين ترجع تعمل، فصعبة جدا فادي زي ميراث الجد كده. فأصعب مسألتين يعتبروا ميراث الجد مع الإخوة، ومسألة المساخات فين؟ في التقسيم، ومسألة الانكسار، تصحيح الانكسار، 3 مسائل يعتبروا أصعب مسائل في المواريث. تترك الكتاب وتاخدها بالبلدي تبقى 100 100، تمام؟ يعني تبقى سهلة معاك، تمسك الكتاب والورقة والقلم يبقى تجيب الشيخ الفوزان، تجيب الشيخ الفوزان، لكن تسيب الكتاب والورقة وتحسب كده بالفلاحي، خلاص مناسخات خلصتها، كل واحد بياخد، خد يا ابني 3 فدين دول لكم، اتصرفهم، دول حق ابوك وانت دول حق امك ودول حق كده، وخلاص انتهت المسألة، ومالكش دخل بقى، كل واحد بيعمل مسألته بنفسه، ايه هو بيتصرف في مسألتين. الانكسار عشان نصحح بس، يعني عشان ما يطلعش عندنا 87.5 جنيه. طب دي سهلة، انا بنحسبها دلوقتي 87.5 جنيه مش مشكلة، لكن عشان تصلح بقى 87.5 جنيه دول مش عايزين النص في الايه؟ في التقسيم، عايزين واحد صحيح، عايزين، ما فيش حاجة اسمها 7 على 5 أرؤس، هندي ايه كل واحد ازاي 7 على 5 أرؤس؟ ترجع تعمل مسألة تانية، تضرب ديف دي عشان يطلع لك مسألة من جديد، عشان كل واحد يطلع له حقه ايه؟ سليم ساخ بدون انكسار. طب يا عم الشيخ احنا حل بينا وكل واحد يطلع له 524.5 جنيه مش مشكلة، بدون ايه؟ هذه دي المسألة الثانية اللي هي مسألة التصحيح، مسألة المسألة. مسألة الجد، الصحيح ان الجد لا يرث معه ايه؟ الاخوة، والجد يكون مقام الاب، خلاص ما ندخلش بقى في تقسيمات الجد مع الإخوة، لو ورث الإخوة مع الجد هل له بقى الأحظ ولا له الثلث ولا له السدس ولا له كذا، ثم يعني مسائل أخرى. فهذه من 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 أصعب المسائل في المواريث الثلاثة، المسائل هذه مسألة المناسخات، حل الحساب، ومسألة تصحيح الانكسار خصوصا إذا كان على أكثر من فريق ليس على فريق واحد، ومسألة إيه، ومسألة الجد مع الإخوة. نعم، مسألة الحجب دي تتذاكر عادي، يعني مسألة الحجب هي خطورتها في إن مين اللي هيرث ومين اللي مش هيرث، يعني هي خطيرة بس زي إيه، زي عقد النكاح كده سهل، بس العقد ده لابد له شروط حتى يصح، مين اللي هتعقد عليها، مين كذا، يعني خطيرة بس خطيرة، لكن هي سهلة، يعني هي سهلة في إنها تحفظ وخلاص، إنما المسائل دي اللي بتحتاج حساب هي التي إيه يعني تكون صعبة في الوقع فيه. نعم، يجب العمل بشرط الواقف،
يجب العمل بشرط الواقف أي بما شرط من وصف أو قيد أو إطلاق أو جهة أو غير ذلك، فلا يرجع في ذلك إلا فلا يرجع في ذلك إلى رأي الناظر بل إلى ما
يجب
شرط
العمل
الواقف.
بشرط الواقف أي بما شرط من وصف أو قيد أو إطلاق أو جهة أو غير ذلك، لابد أن أحبر ألفاظ وتحبيره، فلا يرجع في ذلك إلى رأي الناظر اللي هو قائم على الواقف، لا الناظر ما له شيء، الناظر مكلف بس ينفذ شرط الواقف. هذه لطلبة العلم، يبقى طلبة العلم، طلبة العلم الإخوان ولا طلبة العلم التبليغ ولا طلبة العلم الجهاد، أصلا ما عندهمش طلبة علم، ولو كان عندهم طلبة علم يبقى طلبة العلم السلفيين فقط، لأن عند الإطلاق لا يطلق إلا على العلم السلفي النقي فقط، لا نخرج طلبة علم عند السلفي عند الصوفيين ولا عند الإخوان ولا عند أي جماعة من الجماعة، هو أصلا ما عندهمش طلبة علم. لكن لو افترضنا واحد يقول أنا طالب علم، أقول له أنت محروم، لأن أنت طالب علم مين؟ تفتزاني ولا الشعراني ولا جامع بن صفوان ولا الجعد بن درهم ولا محمد إلياس ولا حسن بنا ولا أسامة بن لادن ولا من؟ يبقى هذا يمنع أن أعطيه طلبة العلم السلفيين فقط. أي سلفية؟ السلفية أقدم من أي أحد أصلا، سلفية مين؟ سلفية هشام ولا سلفية علاء ولا لا علاء ولا هشام ولا كل هؤلاء، سلفية النبي والصحابة. فمن كان على سلفية النبي والصحابة اسمه إبراهيم، اسمه إسماعيل، اسمه أي أحد، المهم تحقيق الوصف وخلاص، تحقيق الايه الوصف، بل إلى ما شرط الواقف يعمل به بشرط ألا يخالف الشرع. طيب قاعدة الصحيح،
الصحيح أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معين، فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن نتعدى،
وقف على معين على محمد على إبراهيم يبقى ليس لنا أن نتعدى، لكن لو كان مثلا وقف على مثلا على وصف معين وغيرنا إلى ما هو أعلى منه، يعني مثلا قال والله أنا هعمل مسجد، مثلا أنا واقف على مسجد هو من أهل الحمو، هنعمل مسجد في الحمو، فرضنا أن مثلا شيخ رمضان عايز مسجد مثلا هناك في سيدي سالم عشان يبقى صرح للسنة ويعمل كذا ونغيره هناك ولا نبدله، ما لم يعين خلاص ننقل إلى ما هو أفضل وأكمل في ذلك. نعم، نعم، هو مات هو، يعني نستأذنه تغير المسجد. نعم، يعني لو اوقفه على مسجد حزب يعني هو جاهل يعني نعم، لا نوقف هذا، نعم لا نخرج الوقف في هذا المسجد، ما يجوز نعطي المسجد الحزبي ليكون صرحا، الاصل انه يمنع من المسجد، اصلا يمنع من يمكن مسجد هذا الحزب، يمنع من ان يمكن من المسجد. نعم، كل شرط
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،
نعم، او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى ليس يعني كل شرط ليس في كتاب الله اي ليس له دليل من الشرع على جواز، ليس نص الشرط نفسه، وانما هذا الشرط يتوافق مع اصول الشريعة مع كتاب السنة ولا لا، مع كتاب السنة يبقى نمضيه، اذا خالف واحد اوقف على معازف، واحد اوقف قال انا بوقف هذا الشيء مثلا على وجه محرم، يقول لك مثلا مضيفة، يبقى المكان ده مضيفة للمناسبات المآثم ولا وكذا، نقول لا. إنما لو مضيفة مثلا يعني أفرح مثلا محل فرح وما لا يخلو من المخالفة الشرعية، هذا ما في مشكلة. لكن هو إذا قصد مضيفة للمآثم فأصل الاجتماع لا يجوز، فلنجعله إيه؟ فلنجعله نصرفه في وجه آخر. نعم.
يجب العمل بشرط الواقف في اعتبار ما في اعتبار وصف.
نعم.
الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل والوصي والناظر والولي. فالوكيل يكون في حال
تقسيمات، ده علم، علم يا أخواني، سبحان من أعطى العثيمين. العثيمين فقيه من فقهاء الزمان هذا بلا مدفع، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الرجل يخرج نتاجه معانه سبحان الله، قلما صنف بيده وكتب وانشغل رحمه الله بالشروحات، لكن خرجت منها مشاريع ضخمة، مشاريع سبحان الله كل يوم. يعني هذه هذا كتاب في فقط القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع، مجلد ضخم خرج له، طلعت قريبا اختيارات الشيخ البلاغية في علم البلاغة، علم البيان والبديع في فقط في هذا العلم، النحوية، اختيارات شيخ نحوية والفصل بين المدارس النحوية، سبحان من أعطاه هذا الرجل، عجيب، من فقهاء العصر والزمان، ورجل أثري رحمه الله رحمة واسعة. كل هذا مع أسلوب عظيم في الطرح والتعليم والتدريس، فمن أنفع من درس محمد صالح العثيمين، هذا من أنفع من درس. نعم.
فالوكيل
يكون تربى على يد شيخه على هذا، لأن شيخه هو أيضا كان عجوبة في التدريس، فهو نقل طريقة الشيخ، نقل طريقة شيخه السعدي رحمه الله. وإذ فائدة التلقى على يد الأشياخ، فإنك لا تتعب نفسك في اختيار الطريق، إنما تأخذ الطريقة مباشرة فتأمن أكبر زلة، لأن الإشكالية أن تكون على الطريق. كيف تكون على الطريق؟ لا تتعب نفسك وتجتهد في اختيار الطريق، هذه ليست سهلة، ليست سهلة. مثل ما أن يأخذ الإنسان المنهج السلفي من فضل الله على طالب العلم أن يوفق لصاحب سنة، يبقى أراح من أشاعرة ومن جهمية، ما خاض هذه الفتن، ثم إما أن يهديه الله أو لا. لكن من أول ما ينشأ تعلم الصلاة وتعلم السلفية، رزق بشيخ في المسجد سلفي، فما عرف غير السلفية نعمة. كذلك أيضا الذي يتربى على هذه الأشياخ ما عنده اجتهاد في طريقة، يأخذ نفس الطريق. ولهذا ابن باز هو نتاج ابن إبراهيم، مات ابن إبراهيم جلس ابن باز نفس طريقة ابن إبراهيم تماما. العثيمين مات السعدي، عنده كم سنة ابن العثيمين؟ 27 سنة يجلس مكان السعدي يا أخوان، مواليد الشيخ 47، مات السعدي 76، يعني حوالي 29 سنة تقريبا، 29 سنة جلس مكان السعدي، 29 سنة بنوقفه في الإبلة بالعافية، توقف الأخ في الإبلة ما انتش عارف توقفه في الإبلة، ولو وقفته في الإبلة شد في لياته وبقى شيخ الأمة خلاص، غرور. 29 سنة يبحث عن زوجة ولا بيبحث عن عروسة، وكل مخالفات مسلكية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن 29 سنة يجلس مكان هذا الإمام العالم، هذا عجيب. حافظ حكم يموت 35 سنة وقد صنف في العلوم، ليه؟ لأنه أخذ العلم على يد أشياخه وفروا عليه. حافظ حكم من 19 سنة 20 سنة بيكتب منظومات، ما جاش واحد قال له أنا مش هعلمك المتون، لأن المتون ديت أصلا أقوال رجال، فمش عايز أعلمك أقوال الرجال، خذ أقوال الله خذ قال الله قال الرسول. جهل، ويحسب أنه يحسن صنعا. ليه؟ لأن قال الله قال الرسول تفهم بماذا؟ هذه المتون أدوات فهم، فهم كيف أفهم أن الأمر أصلا للوجوب إلى لقرينة، أو النهي الأصل في أنه لتحريمه إلى لقرينة. منين جات لك يا باشا ديت يا أخي؟ فهو الله يهديك، منين جات لك هذه؟ عندي أمر الله، أمر رسوله وجوبا ولا استحبابا، عندي نهي، نهي الله نهي الرسول، كيف أتعامل مع المصطلحات مع الألفاظ مع القواعد مع الضوابط؟ عندي وصية وعندي وقف وعندي عصية وعندي ميراث، كيف أفرق بينهما؟ خذ الفرق بين وبين شروط الوقف، ضوابط. يبقى إذن هذه هي أدوات فهم الكتاب والسنة، استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. ما كل حكم نص عليه الكتاب نصا مباشرا، عندك عام وعندك خاص، عندك مطلق وعندك مقيد، عندك ناسخ وعندك منسوخ. وما كيف تهب أهل السنة والجماعة لا يجوز ذلك حين يزنه مؤمن، وكيف فهمها الخوارج وكيف فهمها المرجئة؟ ما هو الرجوع إلى القواعد. إذا لم نأخذ نحن إذا لم نأخذ فهم السلف كيف نفهم نصوص الكتاب والسنة؟ فتقول أحفظ، هو المسألة حفظ، تحفظ نصوص الكتاب والسنة. ما الخوارج بيقول الكتاب والسنة والمرجئة يقول الكتاب والسنة، لكن فهم هذه القواعد. النفي هنا ليس نافيا لي الأصلي أصل الإيمان، إنما نفي لي الكمال واجب. ليه بنيت عليه قاعدة؟ إن علمك الأصوليون والفقهاء أن النفي إما أن يتوجه إلى الوجود، وإما أن يتوجه إلى الصحة، وإما أن يتوجه إلى الكمال. بنفس الفهم هذا هتفهم نص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هتفهم هذا النص هتفهم هذا النص بهذه القاعدة في جميع فروع الشريعة وأبوابها. يبقى لابد تعرف صحيحا من ضعيفا بقواعد المحدثين، تعرف كيف تستنبط بقواعد الأصوليين، كيف تفهم الدلالات بقواعد أهل اللغة. يبقى كيف تقول بأنني لو حفظت طلابي متون العلماء فقد أشغلتهم؟ إنما نعتني بحفظ الآثار. الآثار مادة خام تحتاج إلى من يستخرج منها فقهها واستنباطها. كيف استنبط من هذه النصوص؟ أضل. ولا يمكن تفهم من النصوص فهما مستقيما منضبطا إلا عبر قواعد العلماء اللي هي ملخصة في متون العلماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من من العلماء المعتبرين الذين حاربوا حفظ المتون؟ من هو؟ هو ابن باز، هو العثيمين، هو ابن إبراهيم، هو من الذي حارب المتون هذه؟ طريقة العلماء. فلهذا الإنسان لو ورث طريقة، مات شيخه جلس مباشرة، مات وقت التعزية على طول مباشرة، جلس مباشرة ما فيه اهتزاز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى أمته تربية صحيحة عظيمة، تربية غالية، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وامتحنت أمة الإسلام قبل دفن رسول الله، قبل دفن رسول الله بما حفظ الله أمة الإسلام يا إخواني؟ بالفهم عن الله وعن رسوله. كل يحفظ النص، وما محمد إلا رسول، لكن من الذي استدل به فأرجع الأمة إلى النص وما محمد إلا رسول؟ وقع هذا الأمر. الخلافة تكون فين؟ نحن سنتولى بعد النبي، منا أمير ومنهم أمير، كيف حسمت؟ استنباط النص هنا. الخلافة في قريش، منا الأمراء ومنكم الوزراء، كيف قاتل أبو بكر المرتدين؟ عمر بيقول له كده، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله وأن محمد رسول الله؟ موجود النص ولا يا إخوان؟ لكن الاستنباط الفهم لهذا النص. ولهذا متون العلماء هي قواعد العلماء. من هنا لا يمكن الإنسان أن يوفق في التدريس إلا إذا ورث الطريقة منين؟ ورث الطريقة من علماء. المدرس الآن اللي بيدرس في مدارسنا العادية، المدرس هذا على وفق ما وضع في من طرق تدريس بيمشي ويمضي. كيف تقضي حصتك؟ تعال يا أستاذ، تعال بتعرف حصتك كيف؟ عندك أهداف لابد تدخل بها الحصة، أهداف متنوعة تعالج الموضوع ده مع الطلبة عبر أهداف، أهداف مسلكية، أهداف تعليمية، أهداف كذا، لازم أهداف. وبعدين الأهداف دي توزعها على عناصر الدرس، عندك تمهيد، عندك عرض، عندك خاتمة، عندك اختبار، عندك كذا، لابد توزع الأهداف دي. وبعدين في النهاية تختبر الطلبة، هل وصلت إلى تلك إلى تعميق هذه الأهداف معهم ولا لا؟ كل هذا عبر ضبط العنصر الزمني. قد تنفعل مع عنصر أو مع هدف تضيع الحصة. ولا ننتظرك بحصة مقررة لابد تقضيها في هذا الوقت على وفق هذه العناصر. يبقى دي طريقة التدريس. طريقة التدريس تدرب عليها، يأتيك من هو أكبر منك يعلمك، ولهذا قبل ما تقف في الفصل تتدرب في سنة ثالثة وسنة رابعة تربية عملي، تتدرب الأول، يدخل عليك الكبار يرونك كيف تقف أمام الطلاب، كيف توصل معلومة، تعامل مع الطالب الضعيف والطالب الذكي والطالب اللبيب كيف تعامل، معالجتك للطلبة الضعاف كيف تكون، كيف تكون الطوارئ في الفصل، ولهذا يختبرونك. انت بيصر على كده جاتلك تبشيرة في ودنك تعمل ايه، ولد قالك كلمة، ولد صرخ تعمل ايه، توقف الحصة تعالج المسألة، تقضيها مجلس عرفي، راحت الحصة يا استاذ، او تنفعل تخبط يمين تخبط شمال، يوم طالب يمزك فيك هتعمل ايه، تتعامل ولك كيف تتعامل مع الطوارئ دي، طالب حدفك بكذا، طالب عمل لك كذا، طالب سوالك، طالب صرخ، طالب عيط، طالب تتعامل كيف. فلابد ان تتعامل كذلك الشيخ نفسه الشيخي يوفر عليك هذا. فطريقة العثمين هي طريقة السعدي، طريقة ابن باز هي طريقة ابن رهيم، ولهذا تتلقى هذه الطرق يا اخواني وتكون مسلكا. وإلا واحد دلوقتي مثلا بلاغن واحد قاعد يدرس طلابه أبيات المتنبي، مسكهم عشان اللغة يا ابني نمشي مع المتنبي، هو ما خلصش الوسطية له بقاله 10 سنين ما خلصش الوسطية ومشغول بالمتنبي. متنبي ايه؟ أبدأ مع طلبتي بالمتنبي ولا بالوسطية ولا بالحموية ولا بكتاب التوحيد؟ حينما أكون أمينا على طلب 10 سنين لا أضع بينهم كتاب التوحيد ولا وسطية ولا كتاب مختصر في الفقه، متنبي إيه؟ فرجع هذا إلى إخواني للطريق. قد يكون الرجل يريد خير، وقد يكون اللي متصدر هذا يريد أن يرقى بطلابه، لكن هذا المسلك من الذي سلك؟ هذا الطريق من الذي سلك؟ يبقى انتبهوا اخواني، انتبهوا، يبقى هذه طرق مهمة جدا. ولهذا العثيمين رحمه الله تعالى لما تعلم على هذا وتربى على هذا، علم وربى على ايه؟ على هذا الامر. ولهذا لا تقع فجوة بين الطالب وبين شيخه، بينما يموت الطالب، يموت الشيخ بعد 90 سنة ترك ميراثه الذي أخذه أصلا ممن سبقه، ليس ميراث علمي بقدر ما هو ميراث طريقة تبقى في الأمة. وإلى المسائل هذا يحفظ وهذا، لكن الطريقة تبقى، تبقى طريقة أهل العلم. فهذه أمانة، أمانة. إذا حصل فصل بينك وبين ابن باز، فصل بينك وبين العثيمين، فصل بينك وبين كذا، ضعت وضاعت الأمة معك، وقد يكون طلاب غاية سبحان الله في الحفظ وقوة في الحفظ، لكن أنت حرمتهم، حرمتهم من حفظ المتون. إمتى بقى؟ لما أجلس مع شيخ على طريقة العلماء بعد 50 سنة، أنت حافظ حاجة؟ لا والله أنا حافظ بس يعني ما حافظ حاجة متون ولا حافظ، لا أبدا، راح العمر. زي النهاردة مدارس حديثية بروح لفلان وعلان وهم أصلا تخصصهم حديث، طب كيف يمشي في الحديث هذا تدريس الأمة؟ حاطط سين وجيم، تروح احفظ سين وجيم اختبرك فيه، اشتغل يلا وريني شغلك بقى، وريني شغلك بقى الحديث، حقق كن أبا زرعة بعد سين وجيم كتاب في المصطلح، سين وجيم كن أبا حاتم، كن أحمد بن حنبل، كن أبا زرعة. مباشرة أي كتاب، أي الكتب التي جردها سين وجيم بتاع مين؟ بتاع مين؟ عيار كم ده؟ طب ما نبدأ معاه، خد بيقونية، خد نخبة، خد باعث، خد تدريب راوي، خد المنظومات، خد امشي معاه، خد علل الترمذي، شرح علل الترمذي ابن رجب، خد النكت، خد اي، مشي بالعلم هذا لو تدرج، تدرج اخده من افواه الائمة والعلماء، تتربى على قواعدهم، حتى انك لتحاكم شيخك الى هذه القواعد، لازم تتربى في النحو كذا، في اي باب من الابواب، في التفسير، مدارس مناهج المفسرين، كيف تفهم كتاب الله عز وجل، كيف تتعامل مع كتب التفسير، مفاتيح هذه الكتب، الادوات التي تحتاج اليها المفسر، تتعامل مع كتب الفقه كيف، كل هذه يا اخواني انما تكون بالتلقي، انما من سين وجيم اكون ابا زرعة، اذا سانتفخ وساتطاول وسأحتقر غيري. إنما إذا تربى الإنسان على قاعدة العلم عرف قدره وعرف قيمته أحالك على كتب أهل الفن. هذا لي أخواني لأن الإنسان لم يتربى على قاعدة العلماء. إذن هذه الطريقة طريقة تتلقى ما فيها اجتهاد يعني نخرج بها عن كل الطريقة. لكن ممكن طبع كتابا زو كتاب درست على شيخك التدمرية حط الحموية ما فيش مشكلة. درست على شيخك اهتمام بكتب العقيدة وكلام من هذا القبيل نفع الله بك وضعت كتبا زائدة وضعت كذا هذه ما في مشكلة. لكن أساس العلم عندك وأساس الطريقة إيه موجودة عندك. نعم نعم هات قولها قولها عشان تعرف هؤلاء الحزبيون إلى أي مدى يصلوا. سبحان الله ده له مقال عائد القرض حاطط عنوان جريدة الشرق الأوسط بعنوان مهزلة حفظ المتون. مهزلة حفظ المتون. كان الصحابة القرون يقول هو بقى كان الصحابة القرون الأولى المفضلة عاكفين على كتاب السنة حفظا وتدبرا فلم يكن عندهم متون أخرى في النحو أو البلاغة أو العقيدة أو المصطلح أو الفرائض. ولم يكن أئمة الإسلام كالثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم يحفظون إلا كتاب الله الكتاب والسنة. ثم جاء عصر الضعف العلمي والتقليد وفتور الهمم وبرود العزائم فصنفوا لنا متونا شغلتنا عن القرآن والسنة وقالوا كلمة سقيمة من حفظ المتون حاز الفنون. عرفتم يا إخواني ليه حظم عائد القرن وسلمان وصفر وحسان وإخواني وعدوي هؤلاء يا إخواني. عرفتم ليه يا إخواني عرفتم ليه هؤلاء جبهة أخرى موازية للعلماء يريدون اصطياد الشباب بعيدا عن العلماء. تقبل هذا الكلام يا من تدافع عن عائد وامثاله؟ ما في فرق بين هؤلاء كلهم اوجه لعملة واحدة. يا من يضيق صدرك اذا ذكر هؤلاء فضل مهزلة جديدة. يقول مهزلة متون كلمة سقيمة وهي الكلمة التي تلقاها العلماء بالقبول. تلقاها العلماء بالقول من حافظ المتون حاز الوصول. لأن المتون هي ماذا؟ ضوابط العلم. ما حد الصحيح من الضعيف؟ كيف تقبل حديثا وترد حديثا؟ كيف وضع لك حد الصحيح وحد للضعيف؟ كيف يستقيم لسانك؟ وضع لك حدا في النطق واللحن. كيف يستقيم فهمك وأن تنزل أحكام منازلها؟ وضع لك أصول الفقه أحكاما تكلفية وأحكاما وضعية وطرق الاستنباط لهذه الأحكام وحال المستنبط. شوف يا إخواني يا الله كبرت كلمة تخرج من في هذا الرجل. اسمع اسمع عائض اسمع دول عايزين ايه يا إخواني؟ هؤلاء يريدون إسقاط عرش علماء كبار ليخلو الجولة. يقول وقالوا كلمة سقيمة من حفظ المتون حاز الفنون. فقدموا لنا أكثر من 100 متن في أنواع العلوم. لا مش 100 ده آلاف. بل صار لكل مذهب المتون خاصة بأتباعه فيحفظ الطالب متنا في الفقه والفية ابن مالك في النحو وملحة الإعراب الحريري ولمعة الاعتقاد ومتن الطحاوية والفية السيوطي والفية العراقي في المصطلح وزاد المستقنع أو مختصر خليل أو التقيب لأبي شجاع أو كتاب القدوري الحنفي مع متن في البلاغة ومتن في فصول الفقه ومتن في الفرائض غير المواد التي أضافوها كعلم الآثار والجغرافيا وعلم الأزياء. المهم إلى أن قال كل هذه المتون والفنون جعلت الجيل في حيص بيص فشغلت الذهن وأسقمت العقل وشتتت الانتباه حتى إني رأيت بعض المشايخ في بعض الدول التي يصدرناها يحفظ عشرات المتون ويعيد ويكررها ليل نهار حتى صار نحيفا نحيلا كالجرادة الصفراء فأصبح كآلة التسجيل فقط يحفظ ويكرر وشغل عن الكتاب والسنة وعن التفقه في الآيات والأحاديث. المتون بتشغل ولا المتون بتضبط؟ ولهذا تعالى أنت يا فاهم يا حافظ الكتاب والسنة يا مطلقا للمتون العلمية بما فسرت لنا القرآن والسنة أنت ومن على ضربك فسروها بماذا؟ فسرها بمنهج الخوارج او منهج المرجئه، فسروها بماذا يا اخوان؟ سبحان الله، ما هي الحصيله من هذا الحفظ المذهل المدهش للمتون؟ فقط جلس يكررونها على الطلاب ولم يقدموا العالم الاسلامي ثقه للنصوص. كذب هذا ولا يا اخوان؟ من الذي قدم العالم يا اخواني ثقه للنصوص؟ اليس هو العثيمين وابن باز والفوزان وهؤلاء يا اخواني؟ هو احنا يا اخواني وجدنا ثقه الا من هؤلاء؟ انتم ماذا انتم قدمتم للامه؟ ماذا قدمتم للامه من ثقه للنصوص؟ قدمتم لها ماذا؟ نهايه مطاف سفر سلمان العوده بقى مفكر اسلامي، نهايه مطاف سفر الحوالي قاعد يمدح في التكفيريين الخوارج خارج على طريقته. هذا نهايه هؤلاء من فقه الكتاب والسنه. فقط جلسوا يكررونها ولم يقدموا عن الاسلام فقه نصوصا مشروعا تجديديا للدين، حتى انهم قالوا عن موريتانيا انها بلد الف حافظ، واعتقد ان واحد منهم يحفظ اضعاف ما يحفظ الشيخ الالباني والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ولكن انظر البون الشاسع بين فهم هذين الامامين وكتبهما ومدارسهم، ثم تنظر الى فهمهم، هم قالوا لا نحفظ متونا، سعد قال هذا، الالباني قال هذا، وبين عطاء اولئك الفضلاء ونتاجهم. ليس صحيح قولهم، ليس بصحيح قولهم من حفظ المتون حاز الفنون، بل الصحيح من حفظ الكتاب والسنه هدي الى الجنه. او ده تماما زي اللي بيقول كتاب وسنه فقط، دعونا من فهم سلف الامه، من اين اتيتم بشرط فهم سلف الامه؟ من اين اتيتم؟ تماما كده، ادخل على الكتاب والسنه، مفيش حاجه اسمها فهم سلف، ادخل على الكتاب والسنه وخذ من الكتاب والسنه. هل في تعارض بين قواعد فهم الكتاب والسنه وبين حفظ الكتاب والسنه؟ اليس الكتاب والسنه الفاظ ومعاني؟ كيف تحفظ المعاني وكيف يكون استنباطها؟ آمل أن نعيد التعليم الشرعي إلى عهد القرون المفضلة. ما هو ده عهد القرون المفضلة، لكن هذا الذي يريد أن يحول بين هذا وبين نفس كلمة حسان، وأنا أجلس مع نفس الكلمة. هل الصحابة درسوا كتب؟ وأنا أقول له يا شيخ محمد الكتب يا شيخ محمد، يقول هل الصحابة درسوا كتب؟ نفس الكلمة، الصحابة كانوا يدرسوا كتب؟ نفس الكلمة، هو نفس المنهج، نفس الطريقة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعي هذه المسألة، وأن يتفطن لهؤلاء. هؤلاء يريدون أن يكونوا جبهة ضد جبهة العلماء، دعوكم من العلماء، زي ما قال عبد الرحمن عبد الخالق شيخهم تماما، قال أنا ما وجدت في التفسير مثل هذا الشنقيطي، لكن عبارة عن إيه؟ الشنقيطي عبارة عن نسخة في مكتب، فقط نسخة في مكتب، هذا الشنقيطي. وذهب علماء الأمة، دي مدرسة، مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق وهذه المدارس. فالموضوع خطير يا إخواني جدا، ولهذا يا إخواني أرجو ألا نمل من الكلام في مثل هذه الضوابط، لأن كما ترى لن تكون أمثال هؤلاء فصاحة وبيانا ويعني كثرت كما يقال جهود، لكن لها ليست جهودا للسنة، فالله المستعان. الله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.